أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في المرحلة الثالثة وهي البحث في شمول فقرة الاستدلال على الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وقلنا بأن دعوة شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية يتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول، قلنا لابد من إيجاد جامع وتصوير جامع يجمع ما بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. والأمر الثاني هو ماذا؟ لابد من إثبات عدم وجود قرينة تخصص إحدى الشبهتين، يعني إما قرينة تدل على أن الرواية وحديث الرفع في بصدد بيان الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، فإذا نفينا الخصوصية فحينئذ نؤمن بشمولية الحديث. وقلنا أنه بالنسبة للأمر الأول ذكر العلماء عدة أمور تبين الجامع، فقد صوروا يعني ذكروا عدة تصويرات للجامع. التصوير الأول قلنا الذي ذهب إليه لعلهم بعضهم، وإن كان لعلهم بعض العبارات يظهر أن صاحب الكفاية طرحه ثم أشكل عليه، ولكن مطروح في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الجامع هو مفهوم الشيء، فالشبهة الحكمية يصدق عليها أنها شيء، والشبهة الموضوعية يصدق عليها أنها شيء، فالشيء جامع كلي مصادقه متغايرة، وهذا لا مانع منه. قلنا صاحب الكفاية اعترض أنه بناء على ذلك سوف يكون هناك استعمال لإسناد لهيئة الإسناد، يعني لإسناد واحد، حتى نعبر هذا التعبير يكون أوضح، لإسناد واحد هيئة واحدة في معنيين، يعني هيئة الإسناد إسناد الرفع إلى الشيء هذه هيئة في معنيين، في الشبهة الموضوعية يعني إسناد الرفع إلى الحكم وإسناد الرفع إلى الموضوع، وهذا على وزان استعمال اللفظ في معنيين، واضح؟ وهذا كما قلنا غير عرفي غير مقبول. الشيخ الأصفهاني رد على أستاذه محقق الأخوان وقال أنه من الممكن أن يكون عندي، يعني لا مانع، من الممكن يعني لا مانع، لا مانع أن يكون عندي جامع في هذه الحال، هذا الجامع من ناحية وباعتبار هو شبهة موضوعية وباعتبار هو شبهة حكمية، يعني لا مانع أن يجتمع وصف الحقيقة والمجازية في إسناد واحد طالما أن لحاظ الاعتبار مختلف، فحينئذ يكون هذا الشيء بلحاظ أنه يعني رفع الشيء هذا الإسناد بلحاظ أنه متوجه إلى الحكم تكون الشبهة موضوعية، تكون الشبهة حكمية، ويكون الرفع رفعا حقيقيا، يعني يكون الإسناد إسنادا حقيقيا. وبالنسبة إلى أن إسناد الرفع إلى الشيء الإسناد إلى الموضوع يكون هنا الإسناد إسنادا مجازيا، فلا مانع أن يكون الشيء الواحد ماذا؟ مجازا من جهة وحقيقة من جهة أخرى. فهذا ما ذكره المحقق الأصفهاني. السيد الشهيد رحمه الله يقول له أن هذا جواب يعني واقعا جواب لا يبين لي أصل المشكلة الجوهرية، فنحن مشكلتنا ليس بأنه كيف يمكن أن نجمع بين وصفي الحقيقة والمجاز في شكل واحد، حتى نأتي ونقول في هذه الحالة يوجد عندي حل، وما هو؟ باختلاف الاعتبار. لا، يعني الآن هذا الشخص يسأل هذا الشخص ويقول كيف يكون هذا الشخص جيد وليس بجيد، أنت ماذا تبحث؟ مباشرة تأتي الجواب تقول جيد في كذا باعتبار وليس جيد باعتبار، ولكن هل السائل سؤاله هكذا أم سؤاله يقول كيف يكون هذا الإنسان جيد ومع ذلك هو ليس بجيد؟ يعني سؤاله أعمق مما أنت أجبت. أنا عندما أسأل ذلك أسأل أنه أنا أستنكر أنه لا يعقل أن يكون هذا الشخص جيد وفي الوقت ذاته يكون ليس بجيد، وإشكال المحقق الخراساني صاحب الكفاية هو هذا، أنه إذا كان عندي إسناد وهيئة إسنادية، كيف يمكن أن تكون هذه الهيئة الإسنادية في عين الوقت الذي يراد منها إسناد حقيقي يراد منها إسناد مجازي؟ فهذا هو سؤاله، وهذا معناه أنه بما أن النسب متغاية فيما بينها، وتقدم عندما صابنا بالمعنى الحرفي وأشرنا إليه فيما سبق أنه النسب متفاوتة ومتباينة فيما بينها، بأي اعتبار؟ لأن النسبة معنى حرفي والنسبة متقومة بطرفيها، فإذا تعدد الطرف تعددت النسبة، وإذا تعددت النسبة فبالتالي طبعا تعددت النسبة والنسبة جزئية، فتكون في هذه الحالة مغايرة للنسبة الأخرى. فحينئذ إذا كان هناك تغاير ما بين النسبتين فما هو الجامع الذي يجمعهما؟ فإرادة كلا النسبتين من جامع واحد واستعمال واحد، هذا استعمال لمعنى كاستعمال للفظ في معنيين، وهو كما قلنا غير مقبول. لأن كيف يكون عندي نسبتان متغايرتان؟ نقول هذا عندنا رفع صحيح وعندي شيء، هذا الشيء حكم وهذا الشيء موضوع وحكم غير موضوع صحيح؟ لا، نسبة الرفع إلى الحكم مغايرة نسبة الرفع إلى الموضوع. لماذا؟ لأن طرف الحكم طرف النسبة ما هو؟ هنا الحكم، وهنا نسبة أولى. وطرف الحكم ما هو؟ طرف الرفع، طرف الثاني نسبة موضوع، وهذا يشكل عندي نسبة ثانية. فبما أن أطراف النسبة متغايرة فلا بد أن تكون النسبة متغايرة، لا يعقل أن يكون لنسبة واحدة أكثر من طرف، أكثر من طرف متغايرة، واضح؟ فعندما نثبت الرفع إلى الحكم نتج عندي نسبة، نسبة إسنادية، وهذه النسبة الإسنادية مغايرة لإسناد الرفع إلى الموضوع. فحينئذ إذا كانت النسب متباينة، هذه متباينة، فحينئذ لا جامع بينها. فإذا لا جامع بينها في هذه الحالة، فكيف تريدون أن تقول أن هيئة النسبة يعني إسناد الرفع إلى الشيء يمكن إرادة إسناد الرفع إلى الحكم وإسناد الرفع إلى الموضوع؟ هذا هو عمق الإشكال الذي طرحه المحقق الأخوان، وليس أنه هذه الرؤية السطحية للإشكال. الرؤية السطحية للإشكال تتحل بما ذكره المحقق الأصفهاني، ولكن الأخوان يقول أنه لا يعقل أن يكون هذا الإسناد في عيني أنه إسناد للحكم إسناد حقيقي، وفي نفس الوقت يكون إسنادا للموضوع فهو إسناد مجازي، فالإشكال يكون تاما. ومن هنا قال الشهيد الصادق: وهذه المحاولة أي التي قام بها المحقق الأصفهاني ليست صحيحة. لماذا؟ يقول: إذ ليس المحذور هو مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد حتى نقول هكذا بهذا الأسلوب، وحينئذ نقول أنه من ناحية هو مجازي ومن ناحية هو حقيقي، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له، أي نسبة الشيء إلى الحكم، مغايرة ذاتا كما بينا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له، أي إلى الموضوع. فإذا كانت نسبتان متغايرتان متباينتان فكيف يجمعهما جامع ويرادان في نفس الوقت من هذا الجامع؟ فإن كان الإسناد هذا الكلام مستعملا لإحدى النسبتين اختص به، يعني لو فرضنا أنه فقط الحديث أسند الرفع إلى الحكم فتكون مختصة بالشبهة الحكمية، أو أسند الرفع إلى الموضوع يكون مختصة بالشبهة الموضوعية. أما إسناد الرفع إلى الشيء وإرادة الحكم والموضوع فهنا في هذه الحالة هو استعمال لهيئة الإسناد في معنيين، وهذا كما قلنا فرع أن يكون هناك جامع بين النسب ولا جامع بين النسب. فلذلك يقول: فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها. وإن كان مستعمل لإفادتهما معا، يعني لإفادة النسبتين معا، فهو استعمال لهيئة الإسناد في معنيين، وهذا كما قلنا قبيح غير عرفي كما يعبرون. طبعا هذا خلاف ذلك، وهذا فرع ماذا؟ استعمال لهيئة النسبة في معنيين، فرع أن يكون هناك جامع بين النسبتين ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه، حتى نقول استعمال وين؟ استعمال واحد ولكن مصادقه متعددة. واضح؟ يعني إذا كان عندي جامع يجمع كلا النسبتين المتغيرتين حينئذ مستمع، يكون إسناد الرفع إلى شيء واحد، هذا الشيء له مصادق متعددة فلا أشكال. ولكن الكلام أنه هل يمكن أن يكون هناك جامع بين النسب أم لا؟ تقدمت الإشارة إليه فيما سبق صحيح، وقلنا أن الشهيد الصدر أورد على المحقق العراقي أن كلامك مبني على أن يكون هناك جامع بين النسب، وتقدم في المعنى الحرفي أنه لا جامع بين النسب. وضح؟ لا، هذا طبعا نرجع نشير أنه هذا الكلام صحيح على مبنى من ينكر وجود جامع بين النسب، أما من يؤمن بوجود الجامع بين النسب فحينئذ هذا الكلام يكون صحيحا، يعني لا يكون الإشكال واردا في هذا المعنى.
قولنا
أيضا نسبة
الشيء إلى ما هو له
أي الحكم، أي يعني نسبة الشيء إلى ما هو له، يعني نسبة الرفع إلى الحكم هذه نسبة حقيقية، ونسبة الشيء إلى غير ما هو له يعني نسبة الرفع إلى الموضوع، لأن الموضوع كما قلنا لا يرفع حقيقة، إنما يكون المرفوع ما هو حكم ذلك الموضوع. واضح إن شاء الله؟ فصار عندي أن أرجع ألخصها بشكل بسيط، وهو أن ما ذكره الشيخ الأصفهاني هو ماذا؟ حل سطحي للمشكلة، وهذا ناتج عن ماذا؟ عن عدم إعطاء المشكلة حقها، لا نريد أن نتكلم بكلام قد يسيء الأدب، ولكن عن عدم إعطاء المشكلة حقها. المحقق الأصفهاني فهم من إشكال الأخوان أن الأخوان بصدد أن يبرر لماذا يكون الرفع طارة رفعا للحكم، العفو طارة يكون رفعا حقيقيا وأخرى يكون رفعا مجازيا، فقال له هذا لا مانع منه لأن هذا الرفع حقيقي باعتبار ورفع مجازي باعتبار. السيد الشهيد يقول المشكلة ليست هنا، المشكلة تكمن أنه كيف يراد من نسبة واحدة جامعة، يعني نسبة واحدة ماذا؟ معنيين مختلفتين، يعني نسبتين مختلفتين، فكيف يكون إسناد الرفع إلى الشيء يلي هو هيئة إسنادية يراد منها نسبة الرفع إلى الحكم هذه نسبة حقيقية، وإسناد نسبة الرفع إلى الموضوع وهذا إسناد مجازي ورفع مجازي. يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا فرع يوجد عندي جامع بين النسب، وبما أنه لا جامع بين النسب فيستحيل استعمال هيئة الإسناد، يعني يستحيل استعمال هيئة واحدة في معنيين يعني في نسبتين متغيرتين. هذا الذي نريد أن يقوله الشيخ الصدر. نعم نحن ماذا قلنا؟ هذا مبني على أن لا يكون هناك جامع يجمع بين النسب، أما إذا كان هناك جامع بين النسب فحينئذ يكون إسناد الرفع إلى الجامع، وهذا إسناد واحد وليس إسنادان. نعم هذا الجامع له مصداق، فنرجع نقول كلام المحقق الأصفهاني في محله، ولكن الشهيد الصدر يريد أن يقول له أين هو الجامع؟ أنت فرضت أين هو الجامع؟ أنا مش متابع الجامع، لا يمكن تصوير جامع يجمع بين النسب. طيب الصحيح ما هو؟ يقول الصحيح هو أنه لا يوجد عندي نوعان من النسب إحداهما حقيقية والأخرى مجازية، بل يوجد عندي إسناد الرفع إلى الشيء، وهذا الإسناد إسناد مجازي دائما، لا أنه إسناد حقيقي في بعض الأحيان وإسناد مجازي في بعض الآخر. كيف؟ يقول نحن آمنا صادقا
بأن إسناد الرفعي إلى الحوض إلى الموضوع إسنادنا حقيقي، يعني هنا إسناد الرفعي إلى موضوع إسناد مجازي صحيح؟ الآن عندما نقول رفع ما؟ ما على بناء على أن الشبهة الحكمية ما هو المرفوع؟ يعني رفع الحكم صحيح؟ الذي لا يعلم. هنا في هذه الحالة نحن رفعنا الحكم الذي لا يعلم، يعني حكم واقعي، أم رفعنا بناء على أن اللفظ رفع ظاهر؟ فما هو المرفوع؟ وجوب الاحتياط. فيكون المرفوع وماذا؟ وجوب الاحتياط صحيح؟ فالرفع رفع من؟ بوجوب الاحتياط. وهل وجوب الاحتياط هو الذي لا يعلم أم الحكم الذي لا يعلم؟ الحكم الذي لا يعلم صحيح؟ فإسناد الرفع إلى وجوب الاحتياط وإسناد الرفع إلى ما هو لا أو لغير ما هو لا؟ إلى غير ما هو لا. فصار إسناد الرفع حتى في الشبهة الحكمية هو إسناد المجازي، لأنه رفع للوجوب لوجوب الاحتياط، لا رفع لمن؟ لنفس الحوض. فهنا كان إسناد الرفع إلى موضوع مجازي، وأيضا إسناد الرفع في الشبهة الحكمية إسناد مجازي، فصار عندنا هيئة واحدة استعملت في معنى واحد في نسبة مجازية، لا في نسبة حقيقية ونسبة مجازية. والصحيح أن يقال أن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف والحكم. لماذا؟ لأن رفعه ليس واقعي، بل رفعه ظاهري، ظاهري عنائي. بأي اعتبار؟ لأن المرفوع كما قلنا هو وجوب الاحتياط، لا نفس الحكم المجهول. فإسناد الرفع حينئذ إلى هذا التكليف يكون من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فعليه تكون نسبة الرفع إلى الحكم أيضا مجازية، فيكون الاستعمال ماذا؟ في نسبة واحدة مجازية. نعم، غاية الأمر ما هو؟ غاية الأمر أن مصداق طارة يكون الحكم وأخرى يكون الموضوع، فحينئذ يثبت أن حديث الرفع شامل لكلا الشبهتين. هذا كله في التصوير الأول، وتبين عندي أن التصوير الأول ليس بتام. التصوير الثاني، هذا التصوير الثاني يفرض أن الجامع حينئذ الذي يصحح لنا القول بشمولية حديث الرفع لكلا الشبهتين هو أن نفترض أن الموصول هو التكليف، يعني في رفع التكليف. والتكليف كما نعلم إما أن يكون على نحو الجعل وإما أن يكون على نحو المجهول. يعني ما معنى نحو الجعل؟ يعني كما عبر، فهذا إما أن يكون على نحو أن يكون الجعل وصفا للموضوع مقدر الوجود الكلي، يعني جعل الله الحرمة للخمر الكلي على فرض أنها موجود في عالم التشريع، وهذا مختص بماذا؟ في الشبهات الحكمية. يعني في الشبهات الحكمية يكون الجعل جعلا كليا على موضوع مفروض الوجود. وأخرى يكون له هذا التكليف بلحاظ المجهول. ما معنى بلحاظ المجهول؟ يعني بلحاظ أن المجهول وصف لتكليف فرد، يعني وصف لفرد ولجزئي محقق الوجود في الخارج. هذا الخمر، هذا الخمر أقول حرام، فهذا الحرام حكم، ولكن هذا حكم جزئي وليس حكم كلي على موضوع محقق في الخارج. فحينئذ يكون هذا التكليف جامع وشامل للتكليف الكلي وللتكليف الجزئي. ونحن نعرف أن في الشبهات الحكمية الشك في الحكم الكلي، نشك هل جعل المولى الحرمة للخامر؟ هل جعل المولى الحرمة لشرب التتر؟ هل جعل الحرمة
لحم الأرنب، هل جعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ هذا شك في الجعل كله، فتكون شبهة حكمية. أما إذا شككنا هكذا وقلنا هذا السائل هل هو خمرا حتى يحرم، فنكون شاكين في ماذا؟ في خمرية هذا السائل. ما معنى في خمريته؟ يعني نشك في كون هذا السائل الخارجي مصداقا لذاك الموضوع الذي هو الخمر الذي جعل الله والمولى الحكم له. فصار الآن هنا الشك في خمرية هذا الموجود، ما معنى؟ يعني شك في ثبوت حكم جزئي له، فهذا شبهة موضوعية. فحينئذ يكون الجامع هو التكليف الجامع بين التكليف الكلي في الشبهات الحكمية والتكليف الجزئي في الشبهات الموضوعية. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول في هذه الحالة هذا التصوير جيد، طبعا هنا جيد وإلا يورد عليه إشكال في البحوث، طبعا في الجزء الخامس، يورد عليه في الجزء الخامس، الصفحة راحت عن بالي بس موجود في الجزء الخامس في نفس البحث، يعني في بحث حديث الرفع وشموله للشبهات الموضوعية والحكمية، يورد عليه هناك إشكالا ويبين أنه ليس بتام. ولكن هنا ماذا يقول؟ يقول هذا هذا التصوير معقول بعد الإيمان بماذا؟ بثبوت جعل المجهول كما عرف، واضح؟ وعليه فتكون بناء على هذا التصوير يكون حديث الرفع شامل للشبهات الموضوعية والحكمية. التصوير الثاني أن الجامع والتكليف وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود، هذا وين في عالم الجعل؟ لأنه قلنا نحن إذا أراد المولى أن يجعل حكما ماذا؟ يفرض موضوعا أنه موجود بجميع قيوده وشرائطه ويصب عليه الحكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فيجعل الحكم على الموضوع نحو القضية الحقيقية، هذا في عالم الجعل. في عالم المجهول يكون هذا الحكم فعليا بلحاظ فعلية موضوعه، ويشمل المجهول أي الحكم المجهول بوصفه بوصف هذا المجهول تكليفا لمن؟ للفرد من هذا الموضوع المحقق الوجود، يعني الموجود في الخارج. وفي الشبهة الحكمية بماذا يشك؟ يشك في التكليف بمعنى الجهل. وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجهول. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان بثبوت جعل ومجهول كما عرفت سابقا، وأنه واقع عند جعل ومجهول. وإلا من ينكر كما هو الحال عند المحقق العراقي، من ينكر انقسام التكليف إلى جعل ومجهول فهذا الكلام لا يكون تاما عنده. هذا كله وين؟ في الأمر الأول الذي قلنا لابد من أن نثبته حتى تكون الشبهة، حتى تكون رواية أو حديث الرفع شامل الشبهات الحكمية والموضوعية، وتبين عندنا أنه يمكننا تصوير جامع يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية. الأمر الثاني وهو نفي القرينة التي تعين أن الحديث ناظر إلى الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، وقلنا هذا البحث مفصلا ذكر في الحلقة الثانية، ولكن هنا في هذه الحالة قلنا وأشرنا إليه فيما تقدم أنه قد يدعى أن حديث الرقي مختص بالشبهات الحكمية بالشبهات الموضوعية بأي قرينة؟ ما هي القرينة المخصصة؟ يقول هي وحدة الصياغ، حيث إن الرفع في جميع الفقرات عبر بتعبر أو الرواية عبر في جميع الفقرات عن الرفع بتعبير واحد، وما هو؟ رفع ما، هذا رفع ما، فهناك صياغ واحد بين جميع الفقرات، هذه مقدمة. مقدمة ثانية لا إشكال ولا ريب أنه باقي الفقرات غير فقرة ما لا يعلمون المرفوع فيها ما هو؟ هو الموضوع، لأن الإنسان لا يضطر إلى الحكم ولا يضطر إلى الموضوع ولا يضطر إلى الوجوب أو إلى الحرمة، لأن هذه الأمور ليست تحت اختياره، الذي تحت اختياره ما هو؟ الموضوع. فهنا قد يضطر إلى أكل لحم الأرنب، قد يضطر إلى شرب الخمر، قد يضطر إلى شرب التتر، فهذا اضطرار إلى الموضوع ولا يتصور الاضطرار إلى الحكم. وكذلك الأمر الإكراه، إكراه على شرب الخمر، إكراه على الزنا والعياذ بالله، أما إكراه على الحرمة لا يمكن، إكراه على الوجوب لا يمكن، وهكذا في باقي الفقرات. فبقرينة وحدة السياق في جميع فقرات حديث الرافع نستفيد أيضا أن المرفوع في فقرة ما لا يعلمون هو الموضوع وليس هو الحكم، فحينئذ هذه تكون قرينة على أن الحديث ماضي إلى الشبهات الموضوعية. وقلنا نحن هناك في الحلقة الثانية أن هذه القرينة ليست بتامة، وأيضا الدعوة الأخرى ليست بتامة. لماذا؟ يقول هو الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أنه إرادة بشكل مختصر، أنه إرادة خصوص الشبهة الموضوعية في باقي الفقرات وإرادة الأعم منها في فقرة ما لا يعلمون لا ينافي وحدة الصياغ، ما دام المستعمل فيه ما هو واحد هو الشيء، يعني رفع الشيء الذي لا يعلمون، هذا الشيء قد يكون الموضوع وقد يكون الحكم. وأيضا في فقرة الإكراه رفع الشيء الذي يكره عليه، هذا الشيء مضاف ما هو الموضوع، رفع الشيء الذي يضطر عليه ما هو هذا الشيء الموضوع. فطالما أن المرفوع هو شيء، وطالما هذا الشيء يكون حكما وأخرى يكون موضوعا وأخرى يكون حكما وموضوعا، فبالتالي لا يسأل الصياغ. فإرادة الشبهة الأعم من الشبهة الحكمية والموضوعية بعد إرادة أن المستعمل فيه هو الشيء لا يحتل الصياغ. هذا وقد دل على أن الحديث وحديث الرفع ماذا؟ مختص بالشبهات الحكمية. كيف يكون مختصا بالشبهات الحكمية؟ بقرينة غير هذه ما غير المعلوم، رفع ما لا يعلمون، ما هو ذكر ما هو الذي لا يعلم؟ الحكم. ما هو الذي لا بد أن يرفع؟ نفس غير المعلوم. لا، نفس غير المعلوم بمقتضى ظاهر الحديث رفع ما لا يعلمون، هذه ما وكأنهم خلينا نعبر التعبير ولم كان تعبيرا على خلاف الضوابط العلمية، ولكنها كأنها وصفت بأنها لا تعلم. فالحكم الواقع الذي لا يعلم هو بعينه الذي يرفع، فما هي عبارة عن أخرى عن الحكم الذي وصف بأنه غير معلوم. فبكريمة ظاهر حديث الرافع في فقرة ما لا يعلمون أن المرفوع هو عن المجهول، والمجهول هو الحكم، فالمرفوع يكون هو الحكم. واضح؟ والشهيد الصدر في الحلقة الثانية أيضا بجواب مختصر جاور في هذه الحالة أنه التكليف أيضا في الشبهة بمعنى الحكم المجهول تقدم سابقا، أن التكليف أيضا في الشبهات أو عبارة حتى نبينها أوضح، حتى لو آمنا بأن الشبهة شبهة حكمية، هذا لا بمعنى حتى لو آمنا بأن المرفوع هو نفس التكليف، إلا أنه هذا لا يعني اختصاص الحديث بماذا؟ بالشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه أيضا في الشبهات الموضوعية الشك في ماذا؟ أيضا في الحكم، ولكن في أي مرتبة؟ في مرتبة المجهول، هذا الذي كنا بعد في مرتبة المجهول، لأننا نشك في ماذا؟ نشك في التكليف. أي تكليف؟ بوصفه، التكليف بوصفه المجهول، يعني التكليف المجهول بوصفه تكليف المال للفرد الشخصي المحقق الوجود، فأنا أشك في مصداقية هذا السائل للخمر لموضوع الحرمة. شفتم؟ أشك في مصداقية السائل لمن؟ لموضوع الحرمة، يعني للخمر. موضوع الحرمة هو الخمر، والحكم منطبق على من؟ يعني بمعنى بأخرى، هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الموضوع أو لا؟ فهذا شك بالمآل ماذا؟ إلى شك في التكليف. فيقول الشهيد الصدر حتى لو آمنا بأن ما يراد منها التكليف، إلا أن هذا التكليف أعم من التكليف بلحاظ الجعل وتكليف بلحاظ المجهول، فحينئذ يكون التكليف شاملا للشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. قال وأما الأمر الثاني فقد يقال لوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، وقلت أن أراجع الحلقة الثانية حتى يكون الكلام أوضح. كما قد يدعى بالعكس، يعني ما معنى بالعكس؟ أي الاختصاص بالشبهة الحكمية، وبينا كيف، ما هي القرينة على ذلك. وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص. فإذا لا قرينة على الاختصاص بالشبهة الحكمية ولا بالشبهة الموضوعية، فنتمسك بإطلاق الرفع، رفع ما لا يعلمون. فطالما أن المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الحكم أو إرادة الموضوع، فنقول حينئذ أنه بحسب الظاهر يراد الأعم من الموضوعية والحكمية. فبالتالي يقول في هذه الحالة واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، فالإطلاق يكون تاما. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحديث الرفع الذي يعد من أهم الأدلة على إثبات البراءة الشرعية. وهناك طبعا في الحلقة الثانية ترى عدة روايات الشهيد الصدر وناقشها، وقال أن بعضها مشكل من ناحية السند، بعضها مشكل من ناحية الدلالة، بعضها تام سندا وتام دلالة، إلا أنه إما أن يكون مختصا بالشبهات الحكمية وإما أن يكون مختصا بالشبهات الموضوعية، وفي كل ذلك لا ينفعنا لإثبات البراءة الشرعية. طبعا راجعوهم، أنا ما أردت أن أرجع نفتح بحث من أول وجديد حتى لا يعني الوقت ضيق. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة، كحديث الحجر مثلا، أو يعني تقدم في الحلقة الثانية مفصلا، وشهيد الصدر اعتبر مواقعا أنه من الأدلة القوية على البراءة الشرعية في تقريراته. تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة، وعن قصور دلالتها أو قصور سندها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية واختصاصها بالشبهات الموضوعية. فلاحظ، يعني لاحظ هناك ودقق. هذا تمام الكلام في الأدلة على البراءة الشرعية من الكتاب والسنة. نعم، حتى إيه؟
قال الشهيد أنه هذا الكلام الذي أشوفه هنا يكون عام، الإدلاف كان كوله الإدلاف، هذا لا يكون استعمال شيء على معاني معينة؟
الإطلاق ليس من باب استعمال الشيء في معاني متعددة، لا، نحن نقول هكذا. بما أنه تفكر في الإطلاق أنه اسم الجنس موضوع، لماذا؟ لما هي لا بشرط، ولما هي لا بشرط تقبل التقييد وتقبل الإطلاق. فحينئذ الإطلاق ما معنى الإطلاق؟ يعني إرادة كلا شبهتين. بأي نحو إرادة كلا شبهتين؟ طالما أن إسناد الرفع إلى ما إسناد بحيثية واحدة، يعني بنسبة واحدة وهي نسبة مجازية، فحينئذ هذه النسبة المجازية كلية يراد منها الحكم من الموضوع. ببركة الإطلاق أقول يراد الحكم ويراد الموضوع، وإلا لو أراد الحكم لبين ونصب قرينة، لو أراد الموضوع لبين وأراد قرينة. أما الاستعمال بأكثر من معنى، هذا فرع لا يكون هناك ماذا؟ لا يكون هناك جامع، وأن لا يكون وأن يكون هناك نسبتان متغايرتان، نسبة حقيقية ونسبة مجازية. وقلنا شهيد الصدر ماذا قال؟ أن نسبة واحدة هي نسبة الرفع إلى ما إلى غير ما هو له. نعم، غير ما هو له، طارة يكون الحكم وطارة يكون الموضوع. أنا قد يأتي شخص ويقول أنه أنا لم تتم عندي البراءة الشرعية. نقول بالأدلة، لا الآيات دلت ولا الروايات، إلا أنه يمكن التعويض عن البراءة الشرعية بما يؤدي نفس مؤدى البراءة الشرعية. نحن ماذا نريد أن نثبت البراءة الشرعية؟ عدم ثبوت التكليف في حق الجاهل بالحكم. يوجد عندي ماذا؟ بديل عن هذه البراءة على فرض عدم ثبوتها، وهو الاستصحاب. والاستصحاب ماذا؟ الاستصحاب على ثلاثة أقسام. يعني كيف الاستصحاب؟ يعني نستصحب عدم التكليف، وهذا عدم التكليف على ثلاثة أنحاء. كيف؟ يعني استصحاب عدم التكليف الذي لم يكن ثابتا فيه قبل الشريعة، صحيح؟ فأنا الآن في ضمن الشريعة الإسلامية. شرب الدخان قبل مجيء الشريعة الإسلامية هل كان الدخان حراما أو ليس بحرام؟ لم يكن هناك تشريع، فبالتالي ماذا نقول؟ بعدم ثبوت الحرمة والتكليف في ذات الوقت. بعد مجيء الإسلام أشوف هل جعل المولى الحرمة لشرب الدخان؟ يقين صادق وشك لاحق، فهذا يسمى إسحاق ما قبل الشريعة، وهي يفيد فائدة البراءة، لأنه في عصر في بعض الشريعة أتمسك بإسحاق عدم التكليف، فأقول أنا في هذا المورد شاك في ثبوت الحرمة للدخان، فأتصل عدم الثبوت، فأكون بريء الذمة من هذه الناحية، لأن الإسحاق يثبت لي المعذرية والمجلسية. هذا قول واحد. وعندي إسحاق آخر ما هو؟ يقول إسحاق عدم المجعول وين الثابت، أصحاب العدل العقل أصحاب التكليف الذي لم يكن ثابتا قبل البلوغ. أنا الآن في الشريعة الإسلامية صدر المولى وجعل أحكام، ولكن قبل بلوغي هل كانت الحرمة فعلية في حقي؟ هذا طبعا أصحاب لمن للمجهول يصير سابقا للجعل الآن للمجهول، يعني جعل المولى الحرمة ولكن أنا غير بالغ، فأشك هل الحرمة فعلية في حق قبل البلوغ؟ أتيقن بأن الحرمة ليست فعلية قبل البلوغ، بعد البلوغ أشك هل الآن الحرمة التي كانت ثابتة للدخان قبل البلوغ هل ثابتة في حق الآن؟ فماذا أتحدث؟ يقين صادق بعدم الفعلية، يعني بعدم ثبوت التكليف فعلا، أنا أستطح ذاك عدم الفعلية، فأقول والآن كذلك، أي أن الحكم بالحرمة ليس فعليا في حقي، فثبت عندي ماذا؟ براءة الذمة. ويوجد عندي نحو ثالث أيضا من الاستصحاب، هذا الاستصحاب ما هو؟ استصحاب عدم المجعول الثالث بعد البلوغ، ومتى؟ وليس قبل تحقق الشرط، هنا يوجد اشتباه، وبعد تحقق الشرط. واضح؟ يعني كيف هنا؟ كما لو كان الأمر مثلا هذا الحكم مشروط بشرط وقد تحقق هذا الشرط صحيح، وإن كان هو الآن ما أدري اللي عنده كتاب بس حتى أقارنه بهذا الكتاب ماذا يقول هنا؟ كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وشك في تحقق الشرط، هذا وشك في تحقق الشرط ليس بصحيحة، وللأسف أن من حقق بعض النسخ لن يلتفت إلى ذلك. العبارة هكذا، كما إذا كان المشكوك ما في هذا الشيخ عارف كتكليف مشروطا وتحقق الشرط بعد البلوغ، فبالإمكان إصحاب عدمه الثالث قبل ذلك. قبل ذلك ما معنى؟ قبل تحقق الشرط. واضح؟ لا يوجد كلمة شك، ولذلك أشار إليها في النسخة الجديدة، وحصل في بعض الطبعات تصرفا في هذه العبارة بتبديل جملة وتحقق الشرط بتعبير وشك في الشرط، هذا ليس صحيح. شك في
الشرط
عندك شك في الشرط أحسن، هذه النسخة للأحسن. فالكلام وين؟ أنه لو فرضنا شخص كان عندي حكم، هذا الحكم مشروط بشرط صحيح؟ وقد تحقق الشرط. الآن قبل تحقق الشرط هل كان هذا الحكم ثابت؟ قبل ثبوت الحكم مشروط بشرط، هل كان ثابتا؟ لا. بعد تحقق الشرط أشك في ماذا؟ في ثبوته، في ثبوت لهذا التكليف، فأتصحب عدم الثبوت الذي كان قبل تحقق الشرط. واضح؟ فهذه ثلاثة أنواع من الاستصحاب تثبت لي نتيجة البراءة. كما يمكن التعويض، طبعا راجعوها في الحلقة الثانية بشكل موسع ولطيف، وإن لم يشرف إلى الصورة الثانية. كما يمكن التعويض عن البراءة الشرعية بالاستصحاب، وذلك أو البراءة بشكل عام الآن، ولكن هنا البراءة الشرعية نتكلم، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، هذا قبل البلوغ، هذا قبل الشريعة، الأول قبل الشريعة، الثاني قبل البلوغ، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول. الآن يريد أن يقول الأول ماذا يسمى؟ وزمان الحالة الضابطة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ، ولذلك يعبر عن الأول استصحاب ما قبل الشريعة، وعن الاستصحاب الثاني استصحاب ما قبل البلوغ. بل هذه الحالة الثالثة، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا ولكن قبل تحقق الشرط، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط بعد البلوغ. ماذا أقول الآن؟ فبالآن كان الاستصحاب عدمه عدم ماذا؟ عدم الآن عدم ذاك التكليف الثابت قبل العدم الثابت قبل ذلك، يعني قبل ماذا؟ يعني قبل تحقق الشرط. واضح؟ فالتكليف قبل تحقق الشرط حتى لو كان بعد البلوغ هو ليس بثابت، بعد تحقق البلوغ وبعد تحقق الشرط أشك في ثبوته وأستصحب عدم الثبوت، استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك. هذا تمام الكلام في الأدلة على البراءة الشرعية. عدم التكليف الثابت قبل ذلك، يعني قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الشرط التكليف ليس بثابت. أحسن. فبالإمكان استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقق الشرط، قبل ذلك يعني قبل تحقق الشرط. والحمد لله رب العالمين.